أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الجبار المطلع على ما في الضمائر من الأسرار، فطر النفوس على التذلل لعظمته والاعتراف بقدرته، ومنع العقول من التوغل في إدراك ذاته وحقيقته، حليم على من عصاه، شكور لمن أطاعه، عفو عمن خالفه، غفور لمن استتابه. نحمده سبحانه على جزيل نعمه، ونشكره على عميم كرمه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، غير مجحود في نعمائه ولا مقنوط من رحمته ولا مأمون من غضبه ونقمته. ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، اختاره من أكرم سلالة، وبعثه بأفضل رسالة، صلى الله عليه وعلى العترة الطاهرة من آله، سفن الهداية والنجاة، وأصدق الأئمة والدعاة. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله في السر والعلن، فإن الله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. جعلنا الله وإياكم ممن يخشونه ويطيعونه ويرجونه، إنه محل الرجاء وهو أرحم الراحمين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله العلي العظيم. هناك علاقة وثيقة بين التلاحم الداخلي في أي مجتمع وبين قدرته على الصمود والمقاومة لأعدائه الخارجيين. كلما كان المجتمع أكثر تلاحما وتماسكا كان أقدر على رد العدوان، أما إذا كان المجتمع يعاني من خلل في علاقاته الداخلية وضعف في تماسكه في بنيته، فإن هذا يغري الأعداء بالهجوم عليه، وإن ذلك يجعله أضعف في مقاومة الأعداء. لذلك في أكثر من آية في القرآن الكريم تجدون هناك ترادفاً أو توافقاً بين الحديث عن الحالة الداخلية في المجتمع وعن موقف المجتمع تجاه أعدائه. الآية الكريمة تتحدث عن حال المسلمين الأوائل، محمد رسول الله صلى الله عليه وآله والذين معه، تذكر صفتين أساسيتين: أشداء على الكفار، رحماء بينهم. وكأن الشدة على الكفار لا تتحقق إلا بوجود التراحم الداخلي، إذا لم يكن هناك تراحم داخلي لا تتحقق الشدة على الكفار، والكفار هنا بمعنى الأعداء، الكفار المعادون. أما الكفار العقائديون غير المعادين فليست هناك معركة وحرب معهم، إنما الكلام عن الكفار بمعنى المحاربين والمعادين. وفي آية أخرى الله تعالى يقول، يصف حال المؤمنين أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، وجود الذلة الداخلية فيما بينهم، يعني وجود التراحم، وجود الخضوع لبعضهم البعض، هو الذي يجعلهم أعزة على الكافرين. وهذا أمر طبيعي، لأن المجتمع إذا انشغل بالعداوات الداخلية فإنها تستهلك جهوده، يوجه جهده لأبناء جماعته، لأبناء وطنه، لأبناء دينه، لأبناء أمته، فينشغل عن الأعداء الخارجيين. وفي كثير من الأحيان يحصل عند الإنسان خطأ في الرؤية، يحصل عنده خطأ في التوجه، بدل أن يتجه إلى الأعداء الحقيقيين يختلق له أعداء وهميين. نجد مثلا بعض الفئات المتعصبة داخل الأمة تعتبر أن خطر المخالفين لها في المذهب أشد من خطر اليهود والنصارى. هذا خطأ في التشخيص، خطأ في الرؤية، خطأ في التوجه. فتنشغل الأمة وينشغل المجتمع ببعضه بعضا، وهذا يحصل في المجتمعات التي تعيش حالة العداوات والصراعات الداخلية، بدل أن يوجه سهامه وجهده صوب العدو المشترك للأمة، للدين، للمجتمع، تراه مهتما بمحاربة منافسيه من داخل جماعته أكثر مما هو مهتم بمحاربة ومواجهة التحدي المشترك. هذا استهلاك للجهود، وأيضا إغراء للأعداء، لأن الأعداء حينما يرون مجتمعا متمزقا متخلفا متصارعا هذا يغريهم بالهجوم عليه، يستضعفونه. من ناحية ثالثة، فإن المجتمع غير المتلاحم لا يشعر بالضرر الذي يصيب بعض جهاته وأطرافه، لأن كل جهة تفكر في نفسها ولا تفكر في الآخرين. ما دام هو لم يصبه ضرر، ما دام هو لم يتعرض لمشكلة، فلا يحمل هم وألم الآخرين من أبناء مجتمعه. يقولون في عصور الخلاف حول خلق القرآن، هل القرآن قديم أو مخلوق، حدثت معركة بين المسلمين وبين أعدائهم من الكفار، وأخذ أسرى من المسلمين، ثم صار تفاوض لإطلاق الأسرى. الخليفة كان يرى قدم القرآن، ففي تفاوضه مع الكفار طلب منهم أن يطلقوا سراح المسلمين عدا من يقول بخلق القرآن، اللي يقول القرآن مخلوق اخذوا عندكم، ما يبغى، ما يحتاج ترجعوا. هذه مثل هذه الحالات السلبية تحصل، ولهذا أكد الإسلام على مسألة التلاحم والتراحم داخل المجتمع الإسلامي حتى يكون قادرا على مواجهة العدو، وإلا فإن العدو سينفذ عن طريق ثغرات الخلاف الداخلي. وقد سمعنا في لبنان وسمعنا في فلسطين كيف أن بعض اللبنانيين تعاونوا مع العدو الصهيوني، ضد أبناء وطنهم وأبناء شعبهم وهم في المقاومة. وأيضا هناك حديث في داخل فلسطين، هناك من تعاون مع الصهاينة ضد إخوانه الفلسطينيين. الإسلام يريد أن يربي المجتمع المسلم على التراحم الداخلي بما يمكنهم أن يكونوا صفا واحدا أمام الأعداء وأمام التحديات. ولهذا جاءت النصوص والأحاديث التي تؤكد على الرابطة الداخلية بين المؤمنين بين المسلمين، كالحديث الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: المسلمون في توادهم وتراحمهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعت له بقية الأعضاء بالسهر والحمى. وورد عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام أنه قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يخوفه. هذه هي الحالة التي يجب أن تكون سائدة بين المسلمين، حالة تراحم فيما بينهم. كيف يتحقق التراحم داخل المجتمع؟ أولا تأكيد رابطة الانتماء المشترك، حينما ينتمون إلى دين واحد، إلى مجتمع واحد، إلى مبدأ واحد، إلى مصلحة واحدة، هذا أولا. ثانيا تنمية النوازع الإنسانية في النفوس، حتى ينظر كل فرد وتنظر كل جهة إلى الجهات الأخرى بعين المحبة، بعين المودة، بعين الشفقة والعطف. ثالثا إزالة أرضية العداء والتخاصم المتمثلة في سوء الظن والمتمثلة في الأحقاد والضغائن والشحناء. المجتمع الذي ينتشر فيه سوء الظن بين أفراده أو بين فئاته لا يتحقق فيه التلاحم. وكذلك إذا انتشرت الأحقاد والضغائن. وأخيرا تجريم أي نوع من أنواع إثارة الضغائن والعداوات بين الناس. المجتمع المسلم يجب أن يكون حاسما وصارما أمام من يريد زرع العداوات والضغائن بين أفراد المجتمع أو بين فئات المجتمع. رسول الله صلى الله عليه وآله حينما سمع بعض الدعوات التي تثير النعرات القبلية أو النعرات المناطقية، مهاجرين وأنصار مثلا، أو القبلية الأوس والخزرج، كان يقف أمامها بكل قوة: دعوها فإنها منتنة نتنة، لأنها تسبب الدمار للمجتمع حينما تكون فيه مثل هذه النعرات. وحينما نقرأ تاريخنا وسيرة أسلافنا المسلمين والمؤمنين ونرى كيف كانوا يتعاونون ويتراحمون فيما بينهم ويغضون عن أخطاء بعضهم البعض، تبدو أمامنا وكأنها صورة مثالية لا يمكن أن تتحقق بين البشر. صريع في أرض المعركة يشخب دما وهو يعاني من الظمأ والعطش، يأتي إليه مسلم بماء فيقول: والله إني لشديد الظمأ، ولكن انظر عن يميني هناك جريح وقع قبلي، لعله أشد حاجة مني إلى الماء، فاذهب إليه. يذهب إليه هذا الجريح الثاني، أيضا نفس المنطق: هناك جريح وقع قبلي أحوج إلى الماء، فاذهب إليه. يذهب إلى الثالث وإذا به قد فارق الحياة ويأتي إلى الثاني وإذا به بالفعل أيضا قد مات، والأول قد مات، آثر كل واحد منهم الآخر على نفسه ويؤثرون على أنفسهم. هكذا كان القرآن يتحدث عن المؤمنين الصادقين، حالة الإيثار. هذه القيم كان ينبغي أن تتعمق في المجتمعات المسلمة، ولكن مع الأسف الشديد الواقع الذي تعيشه مجتمعاتنا العربية والإسلامية على العكس من ذلك تماما. مختلف شعوب الدنيا تعيش الاستقرار وتعيش الاحترام المتبادل في أوطانها، ولكن المسلمين في أكثر بلدانهم يعيشون النزاعات والصراعات والخصومات. نحن نرى ما حدث في الصومال الآن، محاولة أخيرة في الصومال اختيار حكومة جديدة، نرجو أن يوفقوا إن شاء الله ويضعوا حد لهذا الاقتتال الذي زالت به الدولة في الصومال وتدمر به واقع الشعب هناك. وكذلك الحال ما رأيناه في العراق واستفاد منه الأمريكيون، وما رأيناه في أفغانستان، وما حصل في لبنان، وما يحصل في فلسطين. فلسطين، الفلسطينيون يعيشون في ظل هذا الاحتلال البشع والعدوان القاسي، ومع ذلك هذا الاختلاف الشديد، نأمل أن ينجح الاتفاق بينهم الذي أعلن عنه أخيرا أمس إن شاء الله. نتمنى أن ينجح، أن تنجح خطة الاتفاق والمصالحة بين الفلسطينيين حتى يستطيعوا أن يواجهوا العدوان. الصهاينة الآن يستخدمون آخر ما عندهم من درجات التطرف والتشدد، فكيف يستطيع الفلسطينيون أن يواجهوهم وهم منقسمون وهم مختلفون؟ وهكذا في كل البلدان، وحتى المجتمعات والشعوب التي لم تصل إلى هذه الدرجة الظاهرة والمتقدمة من الصراع والنزاع عليها أن تكون حذرة، لأن الصراعات والنزاعات في تلك البلدان لم تبدأ من أول يوم بهذا الشكل، كانت لها أرضية وتركت الأمور فتصاعدت وتطورت حتى وصلت إلى ما وصلت إليه. وعلينا على المسلمين في بقية بلدانهم، وعلينا في بلادنا أن نكون حذرين، لأن الأعداء يتربصون بنا الدوائر، ولأن هناك في داخلنا، في داخل المسلمين، من لديهم من الجهل والتعصب والحماقة ما يدفعهم لكي يزجوا ببلادنا في أتون هذه الصراعات وهذه الخصومات لا سمح الله. إنما حصل في المدينة المنورة وسط هذا الأسبوع وفي باحة المسجد النبوي الشريف وبالقرب من حرم رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني مثواه، وإلا فالمدينة كلها حرم رسول الله، وعلى أبواب تلك البقعة المقدسة البقيع الغرقد، ما حصل ينبغي أن يكون مؤشرا. هذا يدل على أن هناك جذور، على أن هناك خلفية ينبغي أن تعالج، هناك أحقاد في النفوس، هناك تعبئة صنعت حالة احتقان في النفوس، وما حصل كان فرصة لظهور آثار تلك التعبئة، آثار تلك الأحقاد، آثار تلك التوجهات التعصبية. هذا مؤشر خطير، هذا مؤشر خطير. كيف يصل الحال بأن يحصل لمواطنين وفي ذلك المكان المقدس المبارك مثل هذه الاعتداءات الآثمة، طعن بالسكاكين وضرب بالآلات الحادة، وفي كثير من الحالات من دون مناسبة، ما حصل لأحد العلماء من الأحساء، الشيخ جواد الحضري من الله عليه بالصحة والعافية كان يمشي بعد الصلاة صباحا باتجاه الحرم باتجاه المسجد النبوي وفي باحة الحرم، ولم يكن هناك أي مشكلة، لم يكن هناك أي تجمع، ولم يكن هناك أي هتاف، ولم يكن أي ملابسة من الملابسات. ما الذي كان يبرر العدوان عليه بتلك الطريقة البشعة التي حصلت؟ هذا مؤشر خطير. وحصلت أحداث شبيهة بما حصل أيضا. أين دور أجهزة الدولة في منع مثل هذه الاعتداءات؟ إن السكوت عن مثل هذه الاعتداءات يفسح المجال لتكررها في مناطق مختلفة ومن قبل هذا الطرف وذلك الطرف، وهذا يسبب الفلتان، وهذا يسبب النزاعات، وهذا يشوه سمعة البلد وصورة البلد ويعطي فرصة لأعداء البلد. إن على العقلاء من مختلف الأطراف أن يتداركوا مثل هذه الأمور. الوضع خطير، هذا مؤشر خطير. علينا أن نلملم آثار ما حدث وأن نعمل لإزالة الأسباب التي أدت إلى حصول مثل هذه الأمور. هذا الوضع الاستفزازي القائم في البقيع هناك تجاه الزائرين المختلفين معهم في التوجه والنهج، ليس من الشيعة فقط، كل المسلمين في مختلف أنحاء العالم مذاهبهم ترى التبرك وترى التوسل وترى زيارة الأولياء مظاهر مشتركة، ونحن نراها في مختلف بلدان المسلمين في مصر والأردن وسوريا والعراق وفي كل مكان، وجود جماعة مدرسة مذهب له رأي هو حر في رأيه، نحن لا نفرض عليهم أن يغيروا رأيهم، ويمكنهم أيضا التعبير عن آرائهم، لكن لا يصح أن يكون بهذا الأسلوب الاستفزازي، أن يكون بهذا الأسلوب العدواني. هذا ما ينبغي أن يوضع حد له. وقد سبق أن تحدثنا في أكثر من مناسبة هنا في خطبة الجمعة وفي مناسبات مختلفة ندعو إلى تغيير هذه الحالة. هذه مناطق مقدسة ينبغي أن تسودها أجواء روحانية، أجواء مودة، أجواء رحمة، أجواء محبة، ولا يصح أن تكون مجالا لتكفير الناس والاتهام أديان الناس وللإساءة للناس. حالة استفزازية واضحة، تنهب كتب الأدعية من والزيارات من الناس، يستفزون بمختلف الطرق والوسائل. طيب، ليس كل الناس على مستوى واحد من ضبط الأعصاب. نحن ندعو، وسبق أن دعونا ودعا مراجعنا وعلماؤنا، ندعو أبناءنا، ندعو المؤمنين إلى ضبط أعصابهم، أن لا يقعوا في فخ الاستفزاز، أن لا يستجيبوا للاستفزاز، وأن يبروا باللغو، وإذا مروا باللغو مروا كراما، وإذا خطأ خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. نحن نؤكد على هذه التوصيات. شبابنا، أبناؤنا، بناتنا هناك ينبغي أن لا يستجيبوا للاستفزاز. هذا ما تؤكد عليه نصوصنا وأئمتنا وعلماؤنا ومراجعنا، وهذا نهجنا. نحن لا نريد أن تحصل هذه المشاكل. ولا نريد أن تحصل هذه المظاهر المؤسفة، ولكن وجود هذه الأجواء بشكل دائم وممارسة هذا الاستفزاز بشكل دائم يبقي الباب مفتوحا أمام المشاكل. ليس كل الناس في مستوى واحد من ضبط الأعصاب، ليس كل الناس يتفهمون هذه الأمور. في بعض الأحيان تزيد الاستفزازات عن حدها وتسبب ردود فعل، وهذا ما يحصل كثيرا. إنسان يشتم في دينه، يشتم في عرضه، ينهب منه كتابه، حتى إذا أنت ما عندك شغل وياه هو يأتي يستفزك، أنت كذا أنت كذا. على الدولة أن تجعل هناك جهات تراقب الأمور وترى ماذا يحصل للناس. هذه إساءة، هذا تعريض لأمن البلد ولأمن المواطنين ولسمعة البلد في تلك الأماكن المقدسة والمباركة. لا بد من معالجة أصل الموضوع. من جانب آخر، على العقلاء أن يتواصلوا من كل الطوائف. بعض الناس قد يأخذ من هذه الأحداث نتيجة سيئة، أنه ماذا يفيد التواصل مع الآخر وقد حصلت مثل هذه الأحداث، ولكن هذا الكلام خطأ. بالعكس، هذا يجب أن يدفع للمزيد من التواصل، لأن الإنسان العاقل لا يريد أن يصب زيتا على نار الفتنة، وإنما يريد أن يحاصر الفتنة، أن يقلل من دعاة الفتنة، أن يكثر من ساحة المعتدلين في مختلف المواقع، وبالتأكيد من خلال الاتصالات ومن خلال بعض الكتابات أيضا. ليس كل الآخر موافقا على ما حصل، لا يمكن ولا يصح أن تحمل الكل مسؤولية تصرفات جهة، وإن كانت تلك الجهة كثيرة أو كبيرة، ولكن علينا أن نكون أكثر موضوعية. العقلاء ينبغي أن يتواصلوا، ما حصل مؤشر خطير، ليس في مصلحة أحد وليس في مصلحة الوطن، ولا بد من أن نلملم آثار ما حدث ونتعاون من أجهزة الدولة إلى العقلاء في كل الأطراف، أن نتعاون لمنع الأسباب، ما سبب المسببات لحصول مثل هذه الأمور، وتغيير الأجواء السائدة هناك، ونشر ثقافة التعامل مع هذه المواقف بحكمة وبروية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنب بلادنا ومجتمعنا الفتن. اللهم جنبنا وجنب أوطاننا وأوطان المسلمين مكائد الأعداء. اللهم آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اجعلنا ممن اهتدى بكتابك وسنة نبيك، وممن اقتدى بالأولياء الصالحين، وممن يعمل لسيادة السلم والأمن الاجتماعي. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الأعداء الكافرين، وأصلح ما فسد من أمور المسلمين، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، اللهم صل عليهم صلاة دائمة زاكية نامية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإنه من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. صدق الله العلي العظيم. حين ينحرف الإنسان عن منهج الله فإنه سيحيق به الضرر في الدنيا، ثم يواجه العذاب والعقاب في الآخرة، وهذا أمر طبيعي، لأن منهج الله وأحكام الدين وضعت لمصلحة الإنسان وليست لمصلحة الرب، فالله غني عن العالمين. هذه الأحكام الشرعية، الضوابط الشرعية، المنهج الإلهي، إنما هو من أجل مصلحة الإنسان، فإذا خالفه الإنسان خسر مصلحته. ونحن نجد أمثلة ذلك في أوامر الوالدين للولد في مرحلة صغره، كيف أنه لجهله، لعدم إدراكه لمصلحته الحقيقية، يرغب في المخالفة، ولكن المخالفة تضره. المريض حينما يضع له الطبيب العلاج ويرغب هو في مخالفة علاج الطبيب، الطبيب يقول له لا تتناول من هذه الأشياء، من السكريات، من الموالح مثلا، من وما أشبه، لكن الرغبات النفسية تدفعه. الطبيب ليس له مصلحة في الأمر، أنت لن تأكل من حلويات بيت الطبيب حتى يخاف من الخسارة، وإنما أنت تتضرر، أنت تخسر. الانحراف عن منهج الله أكيد أن فيه ضرر على الإنسان، إذا اعتقد الإنسان بأن منهج الله، بأن هذا المنهج من الله، وأن الله عدل حكيم، فيجب أن يعتقد بأن المخالفة فيه ضرر، إلا إذا كان والعياذ بالله يشك في ربه ويشك في دينه، هذا بحث آخر. في بعض الأحيان قد ينهاك أحد عن شيء فتشك، هذا ما نهاني لمصلحتي، هو عند غرض، لكن هل تستطيع أن تتهم ربك؟ الله ليس عنده غرض، الله يريد مصلحتك، الله يريد منفعتك. ولذلك على الإنسان تجاه أي حكم شرعي أن يستحضر هذه الحقيقة، نفسه أهواؤه شهواته قد تدفع، لكن عليه أن يسأل نفسه لماذا حرم الله علي هذا العمل ولماذا أوجب الله تعالى علي هذا العمل. إذا التفت إلى هذه الحقيقة فستكون عونا له على التحصن من المعصية والمخالفة. الآية الكريمة تتحدث عن جزاء المخالفين لمنهج الله، لهم عذاب في الحياة الدنيا، لكن هذا العذاب في الحياة الدنيا ضمن حدود معينة، لأن أساسا وجود الإنسان في الدنيا هو ضمن حدود زمنية معينة. ولعذاب الآخرة أشق، أصعب العذاب هناك، هناك ما في أحد يستطيع أن يحميك. في الدنيا قد تجد من يتعاطف معك، من يتعاون معك، من يساعدك، من ينقذك من مشكلة من المشاكل، من أزمة من الأزمات، ولكن من لك أيها الإنسان في الآخرة وما لهم من الله من واق؟ ما في أحد يقيك يحميك يمنعك من عذاب الله تعالى. ولذلك على الإنسان أن يكون يقظا منتبها، لا تسيطر عليه الشهوات والأهواء. البعد عن منهج الله تعالى في الدنيا يتجلى الضرر والعذاب فيه في مظاهر عدة، أولها أن يكون الإنسان عرضة للقلق والاكتئاب والأمراض النفسية المختلفة. الناس الذين يصابون بهذه الأمراض في الغالب تكون علاقتهم بالله تعالى، علاقتهم بالدين علاقة ضعيفة، أو فهمهم للدين ضعيف. أما الإنسان المؤمن حقا فإنه لا يكون عرضة لمثل هذه الأعراض. لماذا؟ لأن الإنسان المؤمن نفسه مطمئنة بالله سبحانه وتعالى، راض بما قسم الله له، راض بما كتب الله تعالى له، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، واجعل نفسي مطمئنة بقدرك، راضية بقضائك. وفي دعائكم واجعلني بقسمك راضيا قانعا. طبعا هذا لا يعني أن الإنسان لا يسعى للأحسن في واقعه، يعيش على الفقر مثلا يقول اجعلني بقسمك راضيا، لا، كلام تبذل جهدك لكن فيما لا اختيار لك فيه، فيما لا تستطيع تجاوزه، هنا يأتي الرضا بالقضاء والقدر. أما فيما تستطيع أن تتجاوزه من مشاكل الحياة تصبر عليه، الله لا يقبل منك ذلك، هذا ما يسموه صابر على القضاء والقدر ورضا بالقضاء والقدر، هذا يسموه عاجز، هذا يسموه كسل، هذا يسموه خمول، هذا يسموه مذلة وهوان. والله تعالى لا يرضى لعبده المؤمن أن يعيش الهوان وأن يعيش المذلة، عليه أن يسعى لإصلاح واقعه، لتجاوز المشاكل التي تواجهه، مثلا مرض، عليه أن يسعى لعلاج المرض ويتحرك بمقدار ما يستطيع. أما أن يجلس في البيت بعد الله كتب لي أمراض، هذا مو صحيح، المرض جاء نتيجة أسباب ونتيجة ظروف وأوضاع، الله تعالى يوجب عليك أن تتعالج ولا يجيز لك أن تعرض نفسك للهلاك. لكن إذا كان هناك مرض لا حول لك ولا قوة أمامه، بعض الأمراض الإنسان ما عنده مجال في معالجتها، لازم يتكيف معها، هنا الحالة تختلف. الإنسان المؤمن تكون نفسه مطمئنة فتصبح معنوياته رفيعة فيكون أقوى في مواجهة المرض، بينما الإنسان الذي يكون اطمئنانه ضعيف تنهار معنوياته. يتحدثون مثلا عما يصاب ببعض الأمراض التي لا علاج سريعا لها أو لا يمكن معالجتها، مثل مرض الإيدز والعياذ بالله، وقال الله وإياكم مختلف الأمراض، وكذلك مرض السرطان، هذا ما يمكن استئصاله بشكل كامل في بعض مراحله المتقدمة. هنا كل الأطباء يقولون إن المرضى على نوعين، مريض تكون نفسه قوية يصارع المرض لفترة أطول ويمارس حياته بنشاط وحيوية، ومريض آخر ينهار أمام المرض فيعين المرض على نفسه. هناك أشخاص أصيبوا ببعض هذه الأمراض، الأطباء يقدرون له مدة، هذا مثلا يستطيع أن يصارع المرض، أن يعيش مع المرض سنتين ثلاث سنوات، ولكن إذا كانت معنويات هذا المريض رفيعة يفاجئ الأطباء، يصير عمره أطول، يستمر فترة أطول. الأطباء يقولون هذا يعتمد على معنوياته النفسية. كذلك الناس اللي يتعرضون للسجون، سان في السجن ابتلي لسبب أو لآخر، بحق أو بغير حق صار في السجن، الإنسان اللي نفسيته مطمئنة يتعامل مع الموضوع بإيجابية ويحاول أن يستفيد من فترة بقائه في السجن ويعمل ويدعو ويسعى، لكن نفسه مطمئن، بينما شخص آخر يكون قلقا مكتئبا، وبالتالي يعين الزمان على نفسه، يعين الزمن على نفسه، لا يستطيع أن يسلي نفسه. الشاعر يقول: روح النفس بالسلو لديها، لا تكن جالب الهموم إليها، وإذا مسها الزمان بضر لا تكن أنت والزمان عليها. تتصل على نفسك. وهكذا أي مشكلة من المشاكل، الإنسان المؤمن الملتزم بمنهج الله تعالى يمتلك هذه النفسية، ولذلك يتجنب جزء كبير من عذاب الدنيا، وهذا ما تشير إليه النصوص. ورد عن الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: إن أعلم الناس بالله أرضاهم بقضاء الله عز وجل. وورد عنه عليه السلام أنه قال فيما أوحى الله تعالى إلى نبيه موسى بن عمران عليه السلام: يا موسى بن عمران، ما خلقت خلقا أحب إلي من عبدي المؤمن، فإني إنما أبتليه لما هو خير له، وأعافيه لما هو خير له، وأزوي عنه ما هو شر له لما هو خير له، وأنا أعلم بما يصلح عليه عبدي، فليصبر على بلائي وليشكر نعمائي وليرضى بقضائي أكتبه في الصديقين عندي. وهكذا كان أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم كيف يواجهون البلايا والمصائب، يواجهونها بنفوس كبيرة لأن نفوسهم مطمئنة بالله سبحانه وتعالى. الإمام الحسين عليه السلام قال في خطبته في مكة: رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه فيوفينا أجور الصابرين. وفي يوم عاشوراء كان يقول: إلهي صبرا على قضاك لا معبود سواك. فإذا الإنسان المؤمن يتقي الكثير من مشاكل الدنيا، ومن أهمها المشاكل النفسية، وكذلك ينجو من تأنيب الضمير، لأن من يخالف منهج الله تعالى يقع في توبيخ الضمير، في تأنيب الضمير. كما أن الانحرافات لها انعكاسات وآثار مادية على الشخص نفسه وفي البيئة الاجتماعية بشكل عام، فعلى الإنسان المؤمن أن يلتزم بمنهج الله، فذلك خير له في الدنيا والآخرة. جعلنا الله وإياكم ممن يلتزمون بدينه ويتمسكون بأحكامه ويعملون لمرضاته ويتجنبون معاصيه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، تقبل منا أعمالنا، اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، اشفي مرضانا وجميع مرضى المؤمنين والمؤمنات، وخاصة الذين أصيبوا في أحداث البقيع في المدينة، اللهم عجل لهم بالشفاء والعافية، وفرج عمن لا يزال موقوفا منهم بالفرج العاجل يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.